هذا البيان المقتضى بلسان منطوق العرب وعلى مضامين الأدب، قد جاءنا خير الكلام. العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل، يدعو الإله ولم يزل يهفو إلى أسمى مقام. أدب الحديث وما خفى عنه الكلام وما كفى، نحو الحبيب المصطفى ومع صحابته الكرام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا مع الأدب مع الله جل وعلا، ومع أعظم أدب، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. ولو أعرض الخلق عن عبادة الله جل وعلا فالكون كله في عبادة، في تسبيح وسجود وطاعة لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالكون كله في تسبيح وطاعة وعبادة لله جل وعلا. إذن إن كان الكون كله يسبح الله ويعبد الله، فلماذا فرض الله العبادة على الخلق وعلى المكلفين؟ والله ما كلف الله المكلفين بالعبادة إلا من أجلهم هم، فالله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن لماذا فرضت علينا نحن المكلفين العبادة؟ والجواب في نقاط محددة سريعة. أولا، ليس بمستغرب ولا مستنكر أن يفرض الله عز وجل علينا العبادة، لأنها حق له وحده، فالعبادة حق لله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ، قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فليس بمستغرب يا إخواني وأخواتي أن يكون لله حق على عباده، ألا وهو العبادة. فأنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، فكيف تنسى إحسان رب البشر الذي يغمرك من رأسك إلى قدمك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ففضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم، خلقنا جل وعلا في أحسن صورة، وأنزل إلينا الكتب، وأرسل إلينا الأنبياء والرسل، وسخر لنا الكون، وسخر لنا السماوات، وسخر لنا الأرض، وأسبغ علينا فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى. أتستكثر أيها الإنسان أن تفرد هذا الإله العظيم وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك؟ ثم العبادة غذاء لأرواحنا، فالإنسان بدن وروح، لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء السماء بجناح واحد، ولو نجح لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فأنت لا تستطيع أن تحيا بالبدن فقط ولا بالروح فقط، بل لا بد من البدن والروح معا، فهما جناحان يسير بهما العبد ويطير بهما في هذه الحياة الدنيا وإلى مرضات الله جل وعلا في الآخرة، إن كان على صراط الله مستقيم وعلى منهجه القويم. والروح لا توزن بالجرام، ولا تقاس بالترمومتر، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، بل لا يعلم كنه الروح وغذاء الروح وما تحتاجه الروح إلا خالق الروح جل وعلا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعبادة هي غذاء الروح. البدن كلما اشتهى أعطيته، تبقى الروح في أعماق هذا البدن تنادي هي الأخرى، تبحث عن دواء وتبحث عن غذاء، وغذاؤها ودواؤها في طاعة ربها وعبادة ربها ومنهج ربها. بل أقول لكم، لابد أن تجذب الروح إلى إله تعبده حتى ولو كان إلها باطلا، حتى ولو كان إلها باطلا. وجدت مدن كثيرة مليئة بالمدارس والمصانع والمزارع، ووجدت مدن كثيرة بلا مدارس وبلا مزارع وبلا مصانع، لكن لا يعلم أنه وجدت مدينة بلا معابد. فالإنسان بطبعه مشدود إلى قوة عظيمة، سواء كانت بالحق أو بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالإنسان يدعو إلها له، سواء كان الإله الحق أو آلهة باطلة مكذوبة مدعاه. لكن لابد للإنسان، لابد من غذاء لبدنه، كما أنه لابد من غذاء لروحه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البيان المقتضب بلسان منطوق العرب، وعلى مضامين الأدب قد جاءنا خير الكلام. العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل، يدعو الإله ولم يزل يهفو إلى أسمى مقام. أدب الحديث وما خفى عنه الكلام وما كفى نحو الحبيب المصطفى ومع صحابته الكرام.